إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا نزال نلتقط من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما نلتمس فيه الأسوة والقدوة، نرجو بذلك صلاح أمر ديننا ودنيانا، ممتثلين في ذلك قول ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما انتهى الحديث قبل ذلك في غزوة بدر وما تلاها من نقض بعض قبائل اليهود للعهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم، وإجلاء النبي صلى الله عليه وسلم ليهود بني قينقاع، وأمره بقتل كعب بن الأشرف بعد أن نقض العهد وصار محاربا، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله إلا بعد أن نقض العهد وصار محاربا، صار محاربا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. وهنا نحط رحلنا قليلا لنقف مع بعض الأحداث الاجتماعية في هذه الفترة فيما بين غزوة بدر وغزوة أحد. من هذه الأحداث زواج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. وهذا الحدث كان في أعقاب غزوة بدر، حيث خطبها علي رضي الله عنه وعقد له النبي صلى الله عليه وسلم عليها في شوال من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل بها علي رضي الله عنه في شهر ذي الحجة من السنة الثانية، ويقال في أول السنة الثالثة. وهذا عرس تم في بيت النبوة. فمن هو علي؟ ومن هي فاطمة رضي الله عنهما؟ قبل أن نتكلم عن العرس، نشير إلى شيء من مناقب وفضائل هذين العروسين. علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن مدركة ابن خزيمة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الأول عبد المطلب، فأبوه أبو طالب هو شقيق عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب هو الذي قام على رعاية النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب، ولقد كان بمثابة كهف تأوي إليه الدعوة في مهدها الأول. علي بن أبي طالب رضي الله عنه نشأ قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ولد علي في أصح الأقوال قبل البعثة بعشر سنوات، وقيل أقل وقيل أكثر، وهذا هو الذي اختاره ابن إسحاق ورجحه ابن حجر، وهو المختار إن شاء الله تعالى أنه ولد قبل البعثة بعشر سنوات. أسلم علي رضي الله عنه في أوائل من أسلم، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ولقد كان علي رضي الله عنه قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أهل بيته إليه، وكان قريبا من أبي بكر وعمر وعثمان حتى تولى إمرة المسلمين بعد عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. فعلي هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. هذا هو الزوج علي رضي الله عنه، هذا هو الخاطب رضي الله عنه. ولنا عودة في الحديث عن علي رضي الله عنه إذا وصلنا بإذن الله تعالى إلى سنوات خلافته وإمارته. وأما فاطمة رضي الله عنها فهي أم أبيها، فاطمة بنت سيد الأولين والآخرين رضي الله عنها. ولدت فاطمة رضي الله عنها قبل البعثة بخمس سنوات، وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عليا، وبقيت معه فولدت له حسنا وحسينا ومحسنا ومات صغيرا. وزينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى وماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر في أصح الأقوال. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا يا ابنتي، أو مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها، يعني كلمها سرا، فبكت. فقلت: لم تبكين؟ ثم سارها فضحكت. فقلت: ما رأيتك اليوم من فرح أقرب من حزن، يعني ضحكت بعدما بكت في نفس الوقت. قالت: فسألتها: خصك النبي صلى الله عليه وسلم من دون نسائه بالسرار، فماذا قال لك؟ فقالت: لا أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم سألتها فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى فقال إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة وعارضني بالقرآن في هذا العام مرتين ولا أراه إلا حضور أجلي وإنك أول أهل بيتي لحوقا بي. قالت فبكيت لذلك. قالت ثم سارني فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو سيدة نساء العالمين؟ قالت فضحكت لذلك. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في ذكر المسارة الأولى والثانية قالت سارني في الأولى فقال إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة وعارضني في هذا العام مرتين ولا أراه إلا حضور أجلي فبكيت. ثم قال لي في المرة الثانية وإنك أول أهل بيتي لحوقا بي فضحكت. وفي حديث الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل ملك من السماء أول مرة فسلم علي فاستأذنني وسلم علي وبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. ففاطمة رضي الله عنها هي سيدة نساء أهل الجنة. فالآن نحن أمام زوجين هما من سادة الدنيا، علي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف جرت الخطبة وعلى ما كان المهر وكيف زفت إليه وكيف كانت حياتهما؟ أما الخطبة فيقول علي رضي الله عنه في حديثه بعد الانتهاء من غزوة بدر الكبرى، يقول لما خطبت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنها بلغت السن الذي يتقدم إليها فيه الرجال لخطبتها أو توجه إليها بعض الناس لخطبتها، يقول لما خطبت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قالت مولاة لي أما علمت أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم خطبت، يعني تقدم لها بعض الناس؟ قال لا. قالت فما يمنعك أن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيزوجك؟ قال ليس عندي ما أتزوج به. علي رضي الله عنه من أهل الجنة، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس عنده ما يتزوج به. تذكرون أن علي رضي الله عنه في غزوة بدر كان في المقدمة، لما خرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة مناديا من يبارز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث، قم يا حمزة. فكان علي رضي الله عنه في أول من قام ولقي العدو في غزوة بدر، ولكنه الآن ليس عنده مال يتزوج به. فرغبته ورجته وقوت رجاءه قائلة له أما إنك لو أتيته لزوجك؟ قال فما زالت ترجيني حتى ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نجله ونعظمه. فلما قعدت أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال انعقد لساني أو كلمة نحوها فلم أستطع أن أتكلم بكلمة فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حاجتك؟ فسكت. فقال لعلك جئت تخطب فاطمة. قلت نعم يا رسول الله. قال هل عندك من شيء تستحلها به؟ قلت لا، يعني ليس عندي شيء يصلح لهذا. وهذا من وجهة نظر علي رضي الله عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عنه أن عنده ما يصلح لذلك، وإن كان علي يرى أنه لا يصلح. ولذلك لما قال لا ليس عندي شيء قال فأين درعك الحطمية التي سلحتكها؟ الحطمية فيها احتمالان. الاحتمال الأول أنها درع من حديد تلبس لتقي من السهام والضربات، وسميت حطمية لأنها متينة تحطم السيوف إذا وقعت عليها. والاحتمال الثاني أنها حطمية نسبة إلى بطن من بطون العرب كانوا يصنعون هذه الدروع. وذكر بعض أهل العلم أن الدرع يحتمل أن تكون من الثياب التي تلبس، ويحتمل أن تكون من الحديد، والظاهر أنها من الحديد، لأنه قال التي سلحتكها، يعني هي من السلاح. قال هي عندي يا رسول الله. قال فأعطيها إياها. فأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت فكانت مهر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر في بعض الروايات أنها قومت بأربعمائة درهم، وجهزها النبي صلى الله عليه وسلم بقربة ليوضع فيها الماء، ووسادة من أدم حشوها إذخر، وشيء تقعد عليه. هذا جهاز النبي صلى الله عليه وسلم لسيدة نساء العالمين، وهذا هو المهر الذي دفعه لها علي رضي الله عنه، وهو سيد من سادات أهل الجنة، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خطب بنت سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. فهل رأيت مبالغة أو مغالاة أو تعنتا أو تشددا، سواء كان من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يدفعه علي، أو من جهة علي رضي الله عنه فيما يجهزه ولي الزوجة؟ لا هذا ولا ذلك. ومن هنا نقول إن عدم المغالاة في المهور أو في التجهيز سواء من جهة أهل الزوج أو الزوجة مطلب شرعي أصيل. والغلو الذي يخرج عن الطاقة ويؤدي إلى الاستدانة بشكل فاحش كما نراه اليوم سواء في التجهيز أو في مراسم الزواج أو الخطبة أو الشبكة أو ما أشبه ذلك، إنما هو من المنكر الذي ينهى عنه. ولما تفاقم الأمر وظهر وفحش في بعض المدن والأماكن رأينا عجبا، فرأينا شبابا ربما يربو سنهم على الثلاثين ويقترب من الأربعين دون زواج، ورأينا كثرة العوانس حتى عدهن جهاز الإحصاء بالملايين، عوانس ومطلقات وأرامل بلا زواج. والسبب هذا التعنت في الجهاز سواء من جهة الزوج أو من جهة الزوجة وأهلها. هذا يطلب وهذا يطلب، فوق ما جهزه الله تعالى وفوق ما هو مطلوب لاستمرار الحياة. حتى رأينا أن بعض الشباب ربما يسمي ما يقوله حملة بعنوان خليها تعمس، يريد أن يقول بهذا إن أهل الزوجات لما تشددوا وتعنتوا لا تتزوجوا، وهذه في الحقيقة دعوة باطلة ومنافية لمبادئ الإسلام ولا يجوز إطلاقها. ولو أطلق دعوة بعنوان تعاونوا على تزويج الشباب والبنات، أو دعوة بعنوان آخر للتيسير في الزواج لكان أحسن. ولذلك بدأ بعض الشباب يرد على بعض في مهاترات ولم يذكر واحد منهم رجوعا إلى أصل الشرع ولا إلى أدلة الشرع. فالشباب من الذكور والرجال يقولون خليها تعنس، والنساء يردون عليهم التي تقول خليك عند أمك أو نحو هذا الكلام، وهذه كلها مهاترات كلامية بعيدة عن روح الشرع الإسلامي. لكن الشريعة تقول لنا يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، قد جهز الله الرجل رجلا يصلح للزواج، وجهز الله المرأة امرأة تصلح للزواج، وماذا يريدان بعد هذا أكثر من بيت يكنهما من الحر والبرد وثوب يستر العورات، طالبين بذلك العفة وإنجاب البنين والبنات، الذين يسبحون الله عز وجل بكرة وعشية. ورب العالمين سبحانه وتعالى يأتي بعد ذلك بالأرزاق ويوسع على عباده. لكن هذا التعنت ما هو إلا عناد للنفس، وربما كان من ورائه حرب للفضيلة ونشر للرذيلة، وكثير من الناس لا يشعرون، لأن من أسس الفضيلة ومن أسس تحصيل العفة تزويج الشباب والبنات، فإذا ما تأخروا بسبب هذا الغلو كان العكس، وهذا ما نراه في كثير من الأحيان، والله المستعان. وأما زفاف فاطمة رضي الله عنها فتذكر لنا طرفا منه أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فتقول لما كان زفاف فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي رضي الله عنه، أتانا النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبحنا فقال يا أم أيمن ادعي لي أخي علي. فقالت أخوك وتنكح؟ قال نعم يا أم أيمن، يعني أخي في الإسلام، وإلا فهو ابن عمه. فجاء علي رضي الله عنه فنضح النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئا من الماء ودعا له، ثم قال ادعوا لي فاطمة رضي الله عنها. فجاءت تتعثر من الحياء فقال اسكتي فقد أنكحتك أحب أهل بيتي إلي. ثم نضح عليها شيئا من الماء ودعا لها، ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى سواد إنسان فقال من؟ أسماء؟ قلت نعم. قال أسماء بنت عميس؟ قلت نعم يا رسول الله. قال جئت تزفين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تكرمة له؟ قلت نعم يا رسول الله. قالت فدعا لي. أين هذا مما نراه في الشوارع وفي الطرقات من غلو خرج من حد المباح إلى حد الحرام، وخرج من حد الحرام إلى حد المجاهرة والمفاخرة والمكاثرة بالحرام، حتى صار في هذا الشأن المعروف عند الناس منكرا والمنكر معروفا، وصار الناس ينكرون الحق ويؤيدون الباطل في هذا الشأن. زاعمين أنها فرحة وأنها ليلة العمر، وهي وربي كلمة المتشائمين، يريد أن يجعل السعادة في زواجه ليلة فيقول ليلة العمر، وإنما أراد الله أن يكون زواجا سكنا ومودة ورحمة على طول الخط إلى ما شاء الله، فضيق هؤلاء الواسع وحرموا أنفسهم من الخير وطلبوا السعادة بطريق الشقاء، وطلبوا الفرح والسرور بسبيل الحزن، وهو معصية الله عز وجل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، فتبعوا في ذلك سبيل المغضوب عليهم والضالين، وتركوا سبيل المهتدين من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، لما ولغوا وأولغوا وأوغلوا وأوعبوا في استيعاب طرق الحرام في مراسيم الزواج وحفلات الأعراس. فمتى نخرج من هذا الباطل؟ ومتى نعود إلى الحق؟ ومتى نفيق من غفلتنا حتى نفرق بين أعراسنا وأعراس الجاهلية، حتى تكون أفراحنا بطاعة الله عز وجل؟ ذلك يوم أن نرجع لنتحاكم إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم أن ننظر إلى هديه وسنته بعين التوقير والاحترام، ويوم أن نعلم أن أكمل الهدي وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بد للعرس من وليمة، وهذا شأن الكرماء، لا بد للعرس من وليمة، طعام يطعم فيه الناس، يأكل فيه الغني والفقير والقريب والبعيد، لا بد للعرس من وليمة اجتمع فيها الناس على طعام وعلى طاعة، ويشارك بعضهم بعضا في الفرحة، ويعبر بها الزوج عن شكره لنعمة الله عز وجل. لكن من أين يأتي علي بالوليمة؟ لقد كان قبل قريب يقول: ما عندي شيء أعطيه لها، حتى الشارفان الناقتان اللتان كانتا عنده بقرهما حمزة، حمزة رضي الله عنه يقول: علي رضي الله عنه كانت لي ناقتان أو شارفان، شارف من غنيمة بدر، وشارف أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخمس، الخمس الخاص برسول الله وأهل بيته صلى الله عليه وسلم، أعطى منه شارفا لعلي. قال: فذهبت بهما أجمع عليهما شيئا من الإذخر لأبيعه للصواغين، فواعدت صواغا من بني قينقاع، وهذا قبل إجلاء بني قينقاع، وأنخت شارفاي بجانب بيت من بيوت الأنصار، وحمزة مع جماعة يشربون الخمر قبل أن تحرم، وعندهم قينة أي مغنية تغني، فلما رأت النوقة قالت: ألا يا حمز للشرف النواء، أو للشرف النواء، ألا يا حمز أو يا حمزة للشرف النواء، الشرف جمع شارف، والنواء يعني العالية الغالية الثمن والسمان، وهن معقلات بالفناء، فرغبته فيهن وفي أن يضرجهن بالدماء، وأن يأتي منهن للشرب يعني للشاربين بقديد أي بلحم في طبيخ أو شواء. فأخذ حمزة السيف فنحرهما وبقر خواصرهما، وأخذ من أكبادهما وقطع أسنمتهما، وأخذها وانصرف وقدمها للشرب وهم سكارى. فلما خرج علي رضي الله عنه وقد جمع الإذخر ليبيعه ورأى ما حدث، قال: لم أملك عيناي فبكيت، وانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآني وعرف ما في وجهي قال ما لك؟ قلت يا رسول الله لم أرك اليوم منظرا قط، لقد بقر حمزة شارفاي وجب أسنمتهما. قال فدعا بردائه ثم قام، وقام معه زيد بن حارثة وعلي رضي الله عنه وانطلقوا، فاستأذن ثم دخل فجعل يلوم حمزة ويعنفه، وحمزة ثمل سكران محمرة عيناه. قال فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر إلى سرته وهو ثمل لا يعي ما يفعل ولا ما يقول، ثم صعد النظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ يعني أنهم جميعا أبناؤه عبد المطلب، وعبد المطلب هو والده المباشر وهؤلاء أحفاده، فهو أقرب في النسب إلى عبد المطلب، وهم كانوا يصدرون عن أمره وكان يتصرف في مالهم كيفما يشاء، فهذا فيه شيء من المبالغة. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة ثمل، فرجع بظهره حذرا من أن يتخطى القول إلى الفعل فيضرب أو يقتل. والمقصود أيها الإخوة الكرام أن علي رضي الله عنه حتى هاتين الناقتين افتقدهما في هذا الحادث، وكان يريد أن يستعين بهذا الإذخر في جهاز فاطمة رضي الله عنها، فماذا يصنع؟ قال سعد رضي الله عنه علي كبش. ثم جاء الأنصار بشيء من الذرة وبشيء من الدقيق أو من الشعير أو من البر حتى كانت الوليمة، وهذه صورة من التكافل في الأعراس والمناسبات نراها في أصل الشريعة، سواء كانت المناسبة عرسا أو حزنا أو غير ذلك، ونرى لها أثرا في مجتمعاتنا حيث يتكاتف الناس في مثل هذا، غير أن الناس يعدونه دينا ينتظرون السداد فيه، ولو عده الناس هبة وهدية لا ينتظر ثوابها لكان أحسن ولكان أجمل وأوفق وأقرب إلى روح الإسلام. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، وعلى هذا النحو الذي ذكرناه تمت الوليمة، ودخل علي رضي الله عنه بفاطمة وزفت إليه، وصار هذا البيت على مقربة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعاه ويراقبه ويوجهه وينصحه ويقومه ويؤدبه، يواصل المسيرة. ألا يا آباء الزوجات، لم يجد بيت فاطمة عن أبيها صلى الله عليه وسلم، بل لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ندا لعلي رضي الله عنه مذ تزوج ابنته كما يظن بعض الناس، فبمجرد الخطبة والعقد يصير هذا فريق وهذا فريق، هذا برأي وهذا برأي، هذا في اتجاه وهذا في اتجاه، فأين يكون الصهر الذي قال الله عنه؟ فجعله نسبا وصهرا، أين يقع هذا الاختلاط وتقع هذه المصاهرة على الوجه المشروع التي تقع فيه الألفة والسكن والمودة والرحمة؟ انظر صورة من صور الرقابة والتقويم والتعديل التي صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذات مرة طرق النبي صلى الله عليه وسلم الباب على علي رضي الله عنه وعلى فاطمة. لماذا يطرق الباب بالليل؟ بالليل في جوف الليل وهما نيام، فيقول: ألا تصليان؟ إنه يوقظهما لقيام الليل، ألا تصليان؟ قال: فلما لم يسمع لهما حسا أعاد النداء، فرد علي رضي الله عنه: إنما أنفسنا بيد الله، إن شاء أرسلها وإن شاء أمسكها، وإنما نصلي ما كتب لنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وعلي يرد عليه بهذا، ثم إن الذي يبلغ هذا الأمر ويرويه هو علي رضي الله عنه، فهذا يخبرك عن الأمانة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم في نقل الأخبار، وأنهم لم يكتموا شيئا، ولو كان علي يمكن أن يكتم شيئا من الذي علمه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكتم مثل هذا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على فخذه: إنما نصلي ما كتب لنا، إنما نصلي ما كتب لنا، إنما نصلي ما كتب لنا. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وذات يوم آخر يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بيت علي وفاطمة رضي الله عنهما، فيجد فاطمة ولا يجد عليا، فيقول صلى الله عليه وسلم لابنته: أين ذهب ابن عمك؟ فتقول فاطمة رضي الله عنها: كان بيني وبينه شيء فغاضبني أو غاضبته، فخرج ولم يقل عندي، يعني لم ينم عندي وقت القيلولة. الآن نحن في منازعة، مغاضبة بين زوج وزوجة، ومن الذي يسأل؟ أبو الزوجة. فلو نقلنا هذه الصورة من هناك إلى هنا، فماذا يفعل آباء الزوجات؟ ربما يتخطى بعض الناس حدوده إلى أبعد حد، فيقول لابنته: هيا تعالي معك، ويأخذها إلى عنده في البيت وتبقى عنده. الزوج وأهله يقولون: ما طردناها، يأتي بها كما أخذها. وهو يقول: لا، ليست رخيصة، لا بد أن يأتي ويعتذر. يعتذر من ماذا؟ المهم أن يعتذر، المهم أن يعتذر. وهذا يقول: أخذها من البيت بغير إذن، وهذا يقول فعل، وهذا يقول فعل. وترجع في النهاية فربما يجف ريقك في حلقك بحثا عن سبب للنزاع فلا تجد، كأنما تبحث عن إبرة في كومة قش كبيرة لا تجدها أبدا. والمشكلة الأكبر أنه ما دام لم يوجد سبب للنزاع فالصلح يكون أصعب، لأنه إذا وجد السبب بطل العجب، عرفنا السبب وأزلناه وتم الصلح. لكن ما في سبب غير أسباب موهومة متخيلة متصورة في العقل، فهذا يحتاج إلى غسيل مخ، هذا يحتاج إلى إعادة صياغة من جديد لطريقة التفكير وكيفية الحياة، لأنه لا يوجد مرض حتى أداويه وأعالجه. لكن ماذا صنع الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ ماذا صنع المعلم الأول صلى الله عليه وسلم؟ أين ذهب ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني وخرج ولم يقل عندي، فأرسل من يبحث عنه، يبحث عن علي رضي الله عنه، عن زوج ابنته، فإذا هو نائم في المسجد. وهذا يعطيك ملمحا آخر رائعا، وهو أنه عند المغاضبة في البيت لا تصر على البقاء أثناء الغضب، انصرف. لا تصر على الحوار أثناء الغضب، لن تصل إلى نتيجة حسنة.
إذا غضبت فاخرج أو اسكت، نم، لكن لا تستمر في الحوار، لا تستمر في الكلام. خرج علي رضي الله عنه، ثم إنه خرج إلى أين؟ بعض الشباب اليوم يخرج إلى المقهى، إلى صحبة، صحبة سوء في الغالب، فيستشيرهم فيشيرون عليه بالشر الكثير الذي لا خير فيه، شر محض، ويظل ساهرا على القهوة وفي الشارع وعلى الناصية وهنا وهناك إلى أنصاف وإلى قرب انتهاء الليالي، والزوج في البيت تخاطب الجدران ولا تجد من يجيبها ولا من يرد عليها، ولعلها كانت تحتاج إلى كلمة أو نظرة أو لمسة حانية ينتهي معها كل شيء. هو في المسجد يا رسول الله، فينطلق النبي صلى الله عليه وسلم إليه. أريدك أن تستشعر هذا المعنى أيها الأب الفاضل. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فإذا هو نائم في المسجد فأيقظه النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل عليا نام على التراب وعلق التراب بظهره، فجعل يمسح التراب من عليه وجعل يوقظه ويقول له: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فكانت أحب الكنى إلى علي رضي الله عنه. هل يمكننا كآباء أن نصنع مثل هذا؟ هل يمكنك كأب فاضل أن تأتي إلى ابنتك وزوجها عند الشقاق أو بوادر الشقاق والنزاع، فتجلس بينهما فتجعل زوج ابنتك ابنا لك قبل ابنتك، وتقنعه وتؤكد له أنك في صفه قبل أن تكون في صفهما، وأنهما بالنسبة لك واحد ولا فرق، لتصلح بينهما وتنزع وسوسة الشيطان وكيده من بينهما؟ هل يمكنك أن تتخلى عن الغضب لنفسك؟ هل يمكنك أن تتخلى عن الانتصار للنفس وعن العناد؟ إذا فعلت هذا وما يشبهه فأنت بحق سائر خلف حبيبك صلى الله عليه وسلم. وأختم بهذا الطلب الذي انطلقت به فاطمة رضي الله عنها إلى أبيها صلى الله عليه وسلم، حيث كانت تطحن بالرحى حتى تألمت يداها من العمل، وهذا دل على أنها كانت تعيش حياة بسيطة سهلة، وتشارك في العمل وتساعد زوجها ولا تأنف ولا تتكبر، وهي بنت سيد الأولين والآخرين، وهي سيدة نساء العالمين، ومع ذلك تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعت أنه أتي بثدي بخدم: يا رسول الله، يا أبتاه، نريد خادما. ولكنها لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بالخبر وانصرفت، فأخبرت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فاطمة تسألك خادما. فينطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة رضي الله عنهما، فلما رأياه أراد أن يقوم من على السرير فقال: مكانكما، فجلس عندهما وجلس بينهما صلى الله عليه وسلم. هل نستطيع أن نفعل هذا؟ ثم علمهما فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فكبرا 34 واحمدا 33 وسبحا 33 فذلك خير لكما من خادم. ما دخل هذا بالخادم يا إخواني؟ هذا ذكر يقال عند النوم. ما دخله بالخادم الذي يساعد في العمل بالنهار؟ كأن هذا شبه صريح في أن الذكر بالليل والمداومة على الأذكار تقوي البدن وتريحك في النوم، لدرجة أن يبارك لك في زمان النوم بما تعطى به القوة في النهار والبركة في النهار، فهذا الذكر سبب لصحة في البدن وبركة في الوقت يستغنى بها عن الخادم. كأنك تعمل باثنين وأنت فرد. كيف تلقى علي رضي الله عنه هذا التوجيه؟ قال: والله ما تركتهما مذ علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له السامع: حتى ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين، يعني ليلة الحرب التي كانت بينه في الفتنة التي وقعت بين المسلمين بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع. فتأمل أيها الأخ الحبيب هذا البيت المنبثق من بيت النبوة، وكيف كان يعيش، ومن أين كان يستمد السعادة؟ إنها من الرضا بالله عز وجل ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إنها باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها السعادة المستمدة من القناعة ولو بالقليل، المستمدة من الزهد في الدنيا، السعادة المستمدة من الرفق واللين، السعادة المستمدة من الألفة والسكن والمودة والرحمة الناتجة عن تقوى الله عز وجل واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل لنا في مثل قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون؟ هل لنا في سلوك هذا السبيل؟ أسأل الله أن يكون هذا سبيلنا، وأن يعيننا دائما أبدا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.